الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فالقراءة إن شاء الله من كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، كتاب الصيام. اقرأ يا أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم. رابعا كتاب الصيام، ويشتمل على 5 أبواب. الباب الأول في مقدمات الصيام، وفيه عدة مسائل. المسألة الأولى تعريف الصيام وبيان أركانه. قال: تعريفه: الصيام في اللغة الإمساك عن الشيء، وفي الشرع الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات مع النية من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. قال: أركانه: من خلال تعريف الصيام في الاصطلاح يتضح أن له ركنين أساسيين، هما: الأول الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ودليل هذا الركن قوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. والمراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود بياض النهار وسواد الليل. الثاني النية، بأن يقصد الصائم بهذا الإمساك عن المفطرات عبادة الله عز وجل، فبالنية تتميز الأعمال المقصودة للعبادة عن غيرها من الأعمال، وبالنية تتميز العبادات بعضها عن بعض. فيقصد الصائم بهذا الصيام إما صيام رمضان أو غيره من أنواع الصيام. ودليل هذا الركن قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
قوله في تعريف الصيام في اللغة هو الإمساك عن الشيء، كقول مريم عليه الصلاة والسلام: إني نذرت للرحمن صوما، أي إمساكا عن الكلام. قال: وفي الشرع الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات بما في ذلك الجماع مع النية، إذ أن النية شرط في صحة العمل، وبعضهم جعلها ركنا كما سيأتي، لأنها داخل العبادة وهو الأقرب. من طلوع الفجر الصادق أخرج الفجر الكاذب إلى غروب الشمس. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت أصبحت. الله يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وشاهدنا من الفجر إلى غروب الشمس، لقوله: ثم أتم الصيام إلى الليل، وكذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، أي دخل وقت إفطاره. ثم ذكر أركانه، والركن لا تصح العبادة إلا به. ذكر أن له ركنين أساسيين، هما الإمساك عن سائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وذكر الآية: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. فالآن باشروهن، أي النساء، وقوله الآن أي في الليل بعد غروب الشمس. فيجوز للشخص أن يأتي أهله إلى أن يطلع الفجر، وهكذا يأكل ويشرب كما في الآية: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم، أي يتضح حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل. والخيط الأبيض والخيط الأسود بياض النهار وسواد الليل، كما فسر ذلك وبينه نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا هو الركن الأول من أركان الصيام. الثاني النية، أن يقصد الإنسان بهذا الإمساك عن هذه المفطرات عبادة الله عز وجل، كما قال الله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ولقوله تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. والآيات في هذا الباب كثيرة. ومن السنة: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن قصد بعمله وجه الله التعبد لله قبل منه ذلك العمل. إنما الأعمال بالنيات، وإنما تفيد الحصر. ومن قصد بتلك العبادة غير الله يكون قد أشرك بالله، أو لم يقصد بذلك الإمساك التعبد وإنما الحمية من بعض الأمراض ولم يقصد التعبد، فلا يصح صومه وإن أمسك عن سائر المفطرات، لأنه لم ينوي بهذا الإمساك العبادة. والنية هي المفرقة بين العادة والعبادة، وهي المفرقة بين العبادات بعضها من بعض، بين الفرض والنفل وهكذا سائر العبادات. المسألة الثانية، تفضل.
قال: المسألة الثانية: حكم صيام رمضان ودليل ذلك. فرض الله عز وجل صيام شهر رمضان، جعله أحد أركان الإسلام الخمسة، وذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. ولما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. ولما رواه طلحة بن عبيد الله أن عربيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام؟ فقال: شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع شيئا. الحديث. وقد أجمعت الأمة على وجوب صيام رمضان، وأنه أحد أركان الإسلام التي علمت من الدين بالضرورة، وأن منكره كافر مرتد عن الإسلام، فثبت بذلك فرضية الصوم بالكتاب والسنة والإجماع، وأجمع المسلمون على كفر من أنكره.
كما ذكر في هذه المسألة حكم الصيام، وأنه فرض من فروض الدين، بل هو ركن من أركان الإسلام الخمسة. ومن أدلة فرضيته الآية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، أي فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إلا أن الصيام المكتوب على الأمم السابقة يختلف عن الصيام هذه الأمة، فما ندري كم كانوا يصومون، وكانوا أيضا لا يأكلون أكلة السحر، ولكنهم يصومون. وجاء وصف الصيام الذي فرضه الله على هذه الأمة كما دلت على ذلكم الأدلة المعلومة. ومن أعظم الحكم لهذه العبادة، لفرضية هذه العبادة، تحقيق التقوى، كما قال في آخر الآية: لعلكم تتقون. فمن أعظم ما يتحصل به التقوى بعد توحيد الله تبارك وتعالى الصيام. وهكذا الصلاة هي الركن الثاني من أركان الدين، ولذلك الزكاة من العبادة المالية. وقوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم والشهد فليصم، وهذا أمر يفيد الوجوب. قال ولما رواه عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، أي على خمس دعائم، في بعض الأحاديث على خمسة أي أركان، ثم ذكرها وذكر الركن الثالث الصوم، قال صوم رمضان. ثم ذكر حديث طلحة بن عبيد الله في قصة الأعرابي الذي جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال أخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام، وهذا هو الشهد فرض الله علي، وهو فرض للأمة أو فرض على الأمة. قال شهر رمضان، قال هل علي غيره؟ قال لا، إلا أن تتطوع شيئا أي من الصيام من النوافل. قال في الحديث أفلح إن صدق، بعد أن ذكر أفترض الله عز وجل عليه من العبادات، وهذا دليل على أن أداء الفرائض والواجبات سبب لفلاح العبد. وفي حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى آخر الحديث. فأحب شيء تتقرب به إلى الله أن تأتي بالفرائض، أن تعتني بها، ثم تأتي بالنوافل على الوجه المشروع، نوافل كل عبادة. قال وقد أجمعت الأمة على وجوب صيام رمضان، هذا إجماع من قل نقله غير واحد من أهل العلم، وأجمع المسلمون على كفر من أنكره، من أنكر صيام رمضان ومن جحده، لأن إنكاره وجحوده يؤدي إلى تكذيب النصوص الدالة على فرضيته وعلى شرعيته. إلى هنا، والحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.